الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوان طلبوا منا سؤال والإجابة أو الجائزة عليه مجموعة كتب. فعندنا سؤال: ما المراد بالنبأ مع الدليل؟ نعم، ليش؟ يوم القيامة. طيب، البعث، تقصد القيامة البعث. طيب، نبغى التفصيل، من يفصل لنا؟ قرآن، ثلاثة أقوال. وش الأقرب منها؟ ليه؟ لماذا؟ طيب، وين الإخوان؟ اعطونا الكتاب. خلاص، تعال خذ الكتاب. الجائزة هذا، الله يسلم. الجائزة حمل وبعير ما شاء الله. طيب خلاص. الحمد لله رب العالمين، نصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله تعالى: فأما من طغى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الطامة، بيّن أن الناس على قسمين. فالقسم الأول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى أتى بالفعل ليبين أن سبب دخوله الجحيم وأنها مأوى له والطغيان في كفره، وعطف عليه وآثر الحياة الدنيا. عطف الإيثار على الطغيان دلالة على أن سبب إيثار الدنيا على الآخرة هو الطغيان والتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. لأن الحياة الدنيا إذا تنعم فيها الإنسان بما باح الله وبطاعته لا مانع، لكن هو بيّن أنه طغى وأنه آثر الحياة الدنيا، ما قال على الآخرة لأنها معلومة. آثر الحياة الدنيا، ما سبب إيثار الحياة الدنيا وتقديمها على الآخرة؟ بالطغيان، لأن الطغيان هو السبب. فعطف الإيثار على الطغيان دلالة على أن السبب هذا الإيثار والطغيان، لأن الكفار يؤثرون حياة الدنيا، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المشرب، المأكل، الميزان هو الدنيا. فإذا تنعم فيها وفعل فيها ما يريد بهوى لم تكن للآخرة وزنا، بل لا أؤمن بها أصلا. فإن الجحيم هي المأوى. المأوى يعني المكان المستقر، وهذا كما سبق معنا أن هذا المأوى هو الذي يمكث فيه، وهو بمنزلة البيت والمسكن. وهذا شدة في العذاب، أن المأوى كما يأوي الإنسان إلى مسكنه فالنار مأواه. ثم قال في الصنف الثاني: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام، كلمة مقامة تأتي بالفتح مقام في القرآن ومقام بالفتح هي المجلس الذي يجلس فيه يسمى مقام ولمن خاف مقام ربه جنتان وهنا ولمن خاف وأما من خاف مقام ربه وقال سبحانه وتعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وهي كلها جاءت في الخوف من الله سبحانه وتعالى وهو الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى لأن العبد الله يخلو به يوم القيامة فيقول فعلت كذا وكذا 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 وكما جاء في الحديث يخلو به بغير ترجمان فيقرره ذنوبه وما عمل فأما المؤمن فيستره الله وأما الكافر فيفضحه على رؤوس الأشهاد وأما من خاف مقام ربه يعني خاف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أما مقام بالضم فهي الإقامة حسنت مستقرا ومقاما لا مقام لكم يعني لا مكان تقيمون فيه ولمن أو أما من خاف مقام ربه وهنا أتى بلفظ الربوبية ليس بلفظ الألوهية أو غيرها وأما من خاف مقام الله ربه لأن الله هو الذي رباه وأنعم عليه وأغدق عليه بالنعم فهو المستحق للخوف والعبادة وهذا من نوع الاستدلال بالربوبية بالربوبية على بالألوهية على الربوبية يعني استدل بالربوبية على الألوهية شوفوا دقة الإضافة هنا وأما من خاف مقام ربه لماذا تخافه؟ هو الذي رباك وأعطاك إذا خاف خوف عبادة وتوحيد ونهى النفس عن الهوى يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاتباع هوى النفس يعني مخالفا لأمر الله سواء في الأمر أو في النهي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يعني المستقر والمكان فيوم القيامة عندنا المأوى إما مأوى جحيم وإما مأوى نعيم لا ثالث لهما ولا يوجد مكان للإنسان في يوم القيامة إلا أن يكون مأوى للجحيم أو مأوى للجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتنا خير وأن يجعل مثوانا الجنة ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك التعبير بيسألونك إذانا بأن هناك أسئلة من الكفار لأن الكفار لا يصدقون بالبعث بل ينكرونه يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين يكذبون به يسألونك عن الساعة أسألتهم للنبي صلى الله عليه وسلم متى هذه الساعة متى تقوم الساعة سؤال استهزاء وتهكم واستخفاف يسألونك عن الساعة أيان مرساها هذه الآية مثلها في آية الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فكأن السؤال هنا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله سبحانه وتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة فيما أنت من ذكراها يعني لست في شيء من علمها يعني لا تعلمها يا محمد صلى الله عليه وسلم فهم يحاولون يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم متى هي متى هي، فأخبر الله أنه استأثر بها حتى عن نبيه فلا يعلم، لا يعلم وقوع الساعة أو مجيئها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الأعراف في نفس السورة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. منذر اسم فاعل، واسم الفاعل يفيد هنا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منذر يحذر وينذر من هذه الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها يعني يعاينون القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا أين؟ في الدنيا أو في القبر؟ أو لا لأهل التفسير، والأظهر أن المراد الدنيا لأن الحديث هو عنها، وأنهم يستمتعون بالدنيا وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا كما سبق، وآثر الحياة الدنيا أن الدنيا هي سبب فساده، تقديمها على الآخرة وعصيان الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم فيها من أوامره ونهاهم عن نواهيه. لو يلبثوا يعني في الدنيا إلا عشية أي قدر آخر النهار، العشية آخر النهار، أو ضحى، ضحى تلك العشية يعني إلى أن ترتفع الشمس، الضحى معروف العشية آخر النهار والضحى أول النهار، يعني كأنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا عشية. القرآن هنا عبر بعبارة يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في الآية الأخرى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لماذا هذا التحقير لهذه الدنيا؟ لأن آثر الحياة الدنيا التي آثرتموها لا تسوى، كأن الوقت فيها ساعة، عشية، ضحى، ولذلك نحن نشعر بذلك. تمر السنوات وكأنها لا شيء، وإذا جاء سياق الموت يرى الإنسان أن هذه الدنيا كأنها لحظة مرت عليه طيف. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يوم القيامة لا يدرون كم لبثوا في الدنيا، وهذا يدل على أن هول ذلك اليوم والآخرة جعلت عندهم الدنيا لا تسوى شيئا، وهذا هو المغزى هنا، تحقير الدنيا، والله الوقت فيها حقير، فلما لم تجعله في طاعة الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى في اختلافهم: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يعني عشرة أيام، مرة يقولون عشرة، مرة يوم، مرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول أمثلهم، أمثل واحد فيهم ماذا يقول؟ إذ يقول أمثلهم إن لبثتم إلا، هذا أمثل واحد، إن لبثتم إلا يوم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم، تجلست 80 سنة، 70، هذه الدنيا، هذا حالها، فعمل فيها بطاعة الله. كان لم يلبث يوم يلبثون لم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طيب قبل في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إيش معنى مرساها؟ قيامها، مثل السفينة حينما ترسو في المكان، مكان رسوها. ننتقل للصورة الأخرى وهي صورة عبسة، تسمى صورة عبسة وتسمى صورة الصاخة وتسمى صورة الأعمى وصورة السفرة، لأن فيها ذكر الملائكة السفرة. وابن العربي ذكر أن هناك من سماها بصورة ابن أم مكتوم. طبعا هذه الصور لها تسمية، صورتها التسمية الأصلية عبسة، لكن العلماء يسمونها بأدلى ملابسة موجود فيها. التسمية ليست توقيفية، تسمية الصور ليست توقيفية. ولذلك ابن عباس لما سئل عن صورة الحشر عن صورة بني النضير، لأن فيها ذكر بني النضير، وكان المسعود يسمي صورة النصر صورة التوديع، لأن ودعت النبي صلى الله عليه وسلم فيها معي صلى الله عليه وسلم. فهذه أوصاف للصور. صورة عبسة باتفاق المفسرين أنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد جاء فيها حديث، في حديث عائشة في قصة عند الترمذي في مجيء ابن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصته الشهيرة حينما جاءه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصد عنه ويشتغل بكفار قريش يدعوه، فقال علمني مما علمك الله، فنزلت هذه الصورة. والحديث الوارد فيها عند العلماء الصحيح أنه مرسل عن عروة، ومن حديث عروة عن عائشة، والصحيح أنه مرسل، لكن العلماء متفقون على سبب النزول. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس العبوس هو التقطيب والكلح بالحاجب، فعابس الوجه هو الغضبان، الغضبان يعبس وجهه، وإذا اشتد العبوس قيل عباس، شديد العبوس وقال له عباس. لكن عبس هذه من أين اشتقاق الكلمة؟ وحينما نقول يوم عبوس يعني يوم شديد يعني كريه، أصل هذه الكلمة في اللغة تدل على كراهة الشيء، وأصل العبس هو الأذى الذي يكون على ذنب البهيمة من البعر والوسخ لم يكره، ثم اشتق منها الكريهة، ثم قيل لكل شيء مكروه عبس أو عبوس أو عبسة، مشتقات الكلمة حسب الإطلاق. فهي عموما أنتم تعرفون من الكلمات الظاهرة عبسة، قطب حاجبه، قطب حاجبه، وكلح، غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى عن ابن مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش وكان يهم إسلامهم. فجاءه ابن مكتوم أعمى، يعني ليس له شأن عند في مكة، وليس خل يعني مبرزا فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عنه فنزلت عتابا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بمن عاتبني ربي فيه، بعد أن نزل العتاب. والله سبحانه وتعالى يعاتب نبيه، ما كان النبي أن يكون له أسرى في الأرض حتى يدخن في الأرض، وقال الله سبحانه وتعالى ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وعاتب الله سبحانه وتعالى نوحا، لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فالله سبحانه وتعالى يعاتب أنبياءه، وهذا من الله سبحانه وتعالى إليه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني لأن جاءه الأعمى، فهو عبس وتولى بسبب مجيء الأعمى. والأعمى هو ابن مكتوم صحابي معروف. قال الله سبحانه وتعالى: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. فهو إما أن يتزكى فيسلم، وعرفنا معنى التزكي في سورة النازعات أنه الإسلام، وهذا نص عليه ابن زيد، قال التزكي في القرآن الإسلام. فهو إما أن يسلم أو يذكر، تكون ذكرى له لعله بعدها يراجع نفسه فينتفع بهذه الذكرى، فذكر الحالين: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني استغنى كما قال ابن عباس استغنى عن الله وعن الإيمان، وبعض المفسرين يقول كان من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم عتبة وشيبة، وعموما كان معهم من صناديد قريش من كبارهم، ممن كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، لأن بإسلامه يسلم من وراءه. فأنت له تصدى، في قراءة تصدى يعني تتصدد له، تريد أن يسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: وما عليك ألا يزكى، يعني لو ما تزكى ما الذي يضرك، لأن هذا هدى أنزله الله، من اتبعه ومن عصى ليس عليك تبعته. فالمعنى وما عليك ألا يزكى، يعني لو ما أسلم ما الذي يضرك. فإنما عليك البلاغ فقط. ولذلك هذا يعطي أن الإنسان إذا دعا يدعو للحق ويثبت عليه، من استجاب استجاب، من لم يستجب فيتركه إلى ربه. أما أن تقدم التنازلات في دينك وترضى بأهواء الناس أو رغباتهم، ماذا قال الكفار للنبي؟ قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طلبوا من التنازل أن يعبدوا الله كذا ويعبدون سنة وهذا يعبدون سنة. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لا تتنازل. فهنا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يثبت على دعوته، ليس عليه إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى، وهو بن مكتوم يسعى يعني يسعى إلى الخير، وعبر بسعيه للدلالة على الرغبة الشديدة من ابن مكتوم على الخير. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو يخشى، يعني جاءك يسعى يخشى الله، يريد أن يسمع منك. فأنت عنه تلهى، مقابل تصدى تلهى، فأنت تتصدى لذلك وتتلهى عن هذا، فالمعنى تتشاغل. تشاغلت عنه، كلا أي لا تفعل ذلك. يعني ليس الأمر كما وقع منك. فبين الله سبحانه وتعالى لما قال كلا، إن كلا إنها تذكرة، هي تذكرة، ليس العبرة بمقام الشخص ومكانتي في قومه، لا، وإنما تعرض هذه الدعوة للناس، كبيرهم وصغيرهم، من منزلته عالية ومن دون ذلك، وهذا في غاية التعليم لنبيه ولأمته. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، فمن شاء استفاد وأسلم وتذكر وأطاع الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى لماذا كان القرآن تذكر للجميع بالسوية بدون تمييز بين شخص وشخص، لأن هذا القرآن شأنه عظيم. الآن الحديث عن هذا القرآن، لماذا كان تذكرة؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، في صحف مكرمة، هذا القرآن في صحف مكرمة، يعني في كتب مكرمة، وقد فسره العلماء باللوح المحفوظ. وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا القرآن عظيم، وتذكره من مكانة هذا القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مطهرة من ماذا؟ مطهرة من الدنس، مطهرة من الشرك والكفر، بل فيها غاية الهدى وغاية الرشاد، وأيضا مطهرة ما يمسها إلا الملائكة، لأن هذه الصحف عند الله وليست عندنا، على ما في آية الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وين الكتاب المكنون؟ لوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون، مو المتطهرون، المطهرون يعني الملائكة، وهنا نص عليها الملائكة، وليس آية الواقعة. وهنا أن في المصحف الذي بين أيدينا، لا، وإن كان المصحف لا يمسه إلا متطهر، هذا من دليل آخر، في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة عنده سبحانه وتعالى، ليست عند البشر، وهي اللوح المحفوظ. ولذلك ابن عباس صح عنه في نزول القرآن إلى بيت العزة قال: فصل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، يقصد في التنزيل التشريفي. أما النزول المنجم فالله يتكلم به ويسمعه جبريل، وينزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. هذا النزول المنجم، مرفوعة عند الله وهي في اللوح المحفوظ، مطهرة بأيدي سفرة، في الواقع لا يمسه إلا المطهرون، بأيدي سفرة. السفرة هم الملائكة كما فسر ابن عباس وجمهور أهل التفسير. بأيدي سفرة، السفرة هم الكتبة، السفر هو الكتاب، والسافر هو الكاتب. وبعضهم يقولون سفرة جمع سفير، يعني الملائكة سفير بين الله وبين الأنبياء، لكن السفرة هم الكتبة، لأن السفر هو الكتاب والسافر هو الكاتب. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كراما إيش؟ كاتبين، كراما كاتبين. وهو قال بأيدي سفرة كرام بررة، كرام عند ربهم، مثل ما قال كراما كاتبين، كرام بررة. لاحظوا حينما يصف المؤمنين يقول أبرار، حينما يصف الملائكة ماذا يقول؟ بررة. البررة جمع بر، وهو شدة، شدة فيه. أما أبرار فهو جمع بار، هناك جمع بر، هنا جمع بار، فالأول أبلغ وغالبا في الملائكة، والثاني غالب في البشر، كرام بررة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، كرام بررة. فالقرآن بأيدي هؤلاء الملائكة، لكن عنده في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. ثم قال سبحانه وتعالى: جاء الحديث، لاحظوا الفاصل، لما ذكر أن القرآن تذكرة ذكر أن هذا القرآن عظيم بأيدي ملائكة محفوظ عندهم، أنزله لعباده بأيدي سفرة لا يمس إلا المطهرون، مطهر، فهو تذكرة عظيمة جدا لجميع الناس. وهذا السبب المجيء لوصف القرآن. ثم عاد الوصف أو الكلام إلى المستغني المعرض، أما من استغنى قال الله سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره. الفسرون يقولون قتل لعن، كيف القتل بمعنى اللعن؟ العرب إذا أرادت أن تدعو شيء فظيع شديد الدعاء بالقتل من أشنع ما عندهم، يدعون الإنسان بالقتل. قال الله سبحانه وتعالى: قتل الخراصون، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فقتل كيف قدر. فتفسير السلف باللعن أن من لازم اللعن ذهاب الرحمة عنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأن الإنسان إذا هلك فسد أمره فخرج من رحمة الله فأصبح كالملعون في تقاعد. وهذا يذكر ابن منظور في اللسان أن اللعن يعني قريب من أو وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. قتل الإنسان ما أكفره، أتى بالصيغة الشديدة أكفر أفعل. وهذا يدل على أن من أصول الكفر إنكار البعث. ما أكفره من أصول الكفر إنكار البعث. فمن أكفر ما يقع من أشد شيء كفر به هو إنكار البعث، لأن إنكار البعث لماذا كان شديدا والقرآن يبدي ويعيد فيه؟ لأنه لا جزاء ولا حساب، وأن القرآن غير حق، وأن الرسول غير حق، وأنه لن يبعث أحد، وأن الله لن يقضي بين العباد، وأنه لا توجد لا جنة ولا نار. كل هذا من إنكار البعث. إذا أنكر البعث أنكر كل هذه الأشياء. ثم إذا انتهينا من هذا أتينا إلى الحكمة الإلهية، فالله على ذلك لا حكمة له والعياذ بالله، لأنه خلق الخلق ولا في حساب ولا في شيء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ينزه الله عن هذا الأمر أنه خلق الخلق ولا في حساب. ما أكفره. ثم عادة القرآن البديعة في الأدلة، ما أكفره من أي شيء خلقه، هذا اللي بينكر البعث الآن، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. استفهام تشويقي، استفهام وجواب، المراد تشويق العرض، يعني من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، من نطفة، أليس بقادر على أن يعيده؟ الجواب قادر. فالفاء هنا تفريعية في فقدره، من نطفة خلقه، فقدره. التقدير هنا إيجاد الشيء على مقدار متقن وعلى مراحل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهو في الرحم أطوار، ثم يخرج أطوار، ولذلك ذكر أطواره فقال من نطفة. وهنا بديع صنع الله والقدرة على البعث، إن هذه النطفة أصبحت هذا الإنسان، ولولا أن الله قادر على كل شيء لما خلقت هذه النطفة، فقادر على البعث. من نطفة خلقه فقدره فهو السبيل يسره، يعني يسر خروج من بطن أمه، هكذا فسره العلماء، وهذا هو التفسير المطابق للسياق. لاحظوا سورة عبسة ذكرت أطوار الإنسان، خلقه من نطفة، خلقه ثم قدره أطوار، ثم السبيل يسره أخرجه من بطن أمه، ثم إذا شاء ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فذكر مراحل من الخلق إلى البعث. فالصحيح أن يسر خروجه من بطن أمه. أما من يقول سهل يسر له طريق العلم أو غير ذلك من الأقوال، هي أقوال يعني تدخل في عموم الآية لكنها ليست هي المرادة أصلا أو أصالة. يسر خروجه من بطن أمه، فهو يخرج من بطن أمه ميسر، ثم السبيل يسر، وذلك نحن نقول السبيلين، الخارج من السبيلين والسبيل، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. إذا مات هناك قابر فاعل للقبر المقبور، وهناك الذي أقبر، الذي أقبر هو الله. العرب تقول بترت ذنب البعير والله أبتره، هنا نفسه أقبره الله، أما القابر من بني البشر يقبرونه بعدما يموت، ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. النشر وإخراج الشيء المخبأ، والإنسان مخبأ في الأرض، ينشره الله، ينشره يعني يخرجه، عبر بالنشر. انظروا كيف الدليل هنا، لا بد أن تذعن بالنتيجة وهي البعث، من نطفة ثم أطوار ثم خروجه من بطن أمه ثم موته ثم إحياؤه. ما الغريب في الإحياء؟ تقول نعم يحيي، لأنه من نطفة بدأ وشكله وأماته فيحييه، النتيجة سينشأ، لأن القادر كما بدأنا أول خلق نعيده، فالنتيجة ستقول نعم سيعاد، لأنك إذا قلت لا بعث قل لا خلق، ما خلق. والكفار المنزل فيهم القرآن يقرون بأن الله خلق السماوات وخلق الإنسان وخلق، بس ينكرون البعث، فمشى معهم في المراحل. فمن قال لا يبعث إذن لا يخلق ولا ينشئ، أروني ماذا خلق الذين من دونه، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، يعني ليس الأمر كما يظن، لم يقضي ما أمره، يعني لم يؤدي ما أوجب الله عليه من التوحيد والعبادة والإذعان، كلا لما يقضي ما أمره، فالكلام في الكافر، لم يقضي ما أمره من الإيمان والتوحيد، ثم جاءت أدلة إعادة لأدلة البعث بطريقة أو بأسلوب آخر، فلينظر الإنسان إلى طعامه. انظروا كيف الآن أدلة البعث، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء، استئنافية، يعني نحن صببنا الماء، أنا صببنا الماء، قراءة بالكسر وبالفتح، يعني من كسر جملة جديدة ابتدائية، ومن فتح فعلى البدل، يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن المعنى فلينظر الإنسان أنا صببنا الماء صبا. فالله سبحانه وتعالى الآن يستدل بإحياء الأرض وشقها وكيف أنبتت هذا النبات، كذلك إحياء الموتى. ثم شققنا الأرض شقا، الأرض حينما تمطر وفيها البذر تتشقق، فأنبتنا فيها حبا يتغذى عليه الناس، وعنبا معروف، وقضبا، القضب ما يقطع، كل ما نبت نقطعه، كل ما نبت نقطعه، القضب القطع. فأشياء كثيرة مثل البقوليات مثلا نقطعها ثم نرجع تزرع، فهي دائمة الإعطاء. وقضبا وزيتونا ونخلا المعروفة وحدائق غلبا، الغلب ما غلب من الشجر، ففي شجر بسيط في شجر عظيم، وترى غابات فيها من الأشجار ما الله به عليم، حدائق غلبة يعني عظيمة. من فعل هذا؟ الله. وفاكهة وأبا، العلماء يقولون الأب من المرعى للدواب كالفاكهة للإنسان، فذكر أن الفاكهة للإنسان والأب هو ما ترعاه الغنم، العرب تطلق على كل ما ترعاه البهائم أب، كل ما أنبتت الأرض مما يأكله البهائم يسمونه الأب، لكن ما يحصده الإنسان يسمى حصيد، متاع لكم ولأنعامكم. فذكر لأنه قال قضبا منه الأب، كل ما للإنسان وللبهيمة، مثل ما قال سابقا، فإذا جاءت الطامة قال هنا الصاخة، فإذا جاءت الصاخة وهي الصيحة الثانية لأنها تصخ الأسماء من عظيمها، فلا يسمع إلا هي. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا هذا الفرار؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن غيره، لأنه يريد النجاة ويريد أن ينجو بنفسه، يقول نفسي نفسي. فذكر فراره من الأخ وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، الكل فر منه، صاحبتي زوجته. فالفرار من هؤلاء كلهم، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة عراة. فقالت عائشة يا رسول الله ينظر أحدهم من الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده من الفزع والهلع ما يغنيه عن النظر. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر صنفي الناس، وجوه يومئذ مسفرة. السفر هو الوضوح والبيان، فمعنى مسفرة يعني مضيئة، مثل تقول أسفر الصبح يعني أضاء وشاع نور، مسفرة مضيئة كما سبق معنا، وسيأتي في أوصاف أهل الجنة يوم القيامة حينما يأخذ كتابه بيمينه. ذكر الله من أوصاف المشيئة الكثير من في الوجوه، هنا قال وجوه يومئذ مسفرة، وقال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مضيئة ضاحكة، الناس أهل الفزع وأهل الإيمان مسفرة ضاحكة مستبشرة، لأن تبشر الملائكة تأتيهم فتبشرهم. الصنف الثاني وجوه يومئذ عليها غبرة، الغبار، الإنسان الذي يتعب ويشقى في الغبار ويعمل، ترى في وجهه سواد وكآبة من شدة العمل، فوجوههم مسودة كئيبة، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، ترهقها يعني تعلوها غبرة قترة، ترهقها قترة أي ظلمة. القتر أنت تقول السماء لا أستطيع أن نرى الهلال لوجود قتر، القتر يمنع، يصبح المكان كأنه في ظلمة، يحجب ضوء نور الشمس أو النور ويصبح كالظلام. قتر أولئك هم الكفرة الفجرة، وصفهم بأمرين، الكفرة الفجرة بدون عطف، ما قال الكفرة والفجرة، لا الكفرة والفجرة. الفجور وأصناف الفجور، فهم اتصفوا بصفتين، فساد العقيدة كفر، فساد العمل الفجور، فالكفر في فساد الاعتقاد والفجور في فساد العمل. ولم يعطف لإفادة الجمع بين الكفر والفجور، فهم كفر فجرة في نفس الوقت. واختار وصف الفجور لأن فيه خسة ودنوب، كفرة الفجرة. ثم قال أو ننتقل لسورة التكوير. طيب نستمع لذانها. سورة التكوير تسمى سورة التكوير وسورة إذا الشمس كورت، وهي من السورة اللي قلت لكم أنها تصف يوم القيامة. افتتحت بإذا، وهذا من افتتاحات القرآن التي تبعث على التشويق والسماع، يعني يستدعي متعلقا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ماذا؟ تستدعي جواب، والشرط يؤذن أيضا بجواب. ولاحظوا هنا عندنا 12 جملة، 6 منهم ستقع في الدنيا والباقي 6 ستقع في الآخرة. ستقع في الدنيا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، هذه عند في الدنيا قبل الآخرة، وإذا والآخرة اللي في الآخرة، وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وهذا نص عليه بعض الصحابة والتابعين أن 6 منها في الدنيا و6 منها في الآخرة، وجاءت بلفظ الماضي، كورت انكدرت سيرت عطلت، ما جاء يوم القيامة. لماذا جاء بلفظ الماضي؟ لتحقق وقوعها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني سيتحقق. طبعا سويت بالتكوير لأن فيها إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت التكوير هو اللف، ومنه يقال كور العمامة. العمامة حينما تلف على الرأس بشكل دائري تسمى ما فوق هذا كور العمامة. الشمس يوم القيامة تلف 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 حجم كبير أكبر من الأرض بمرات، تلف تلف تلف، ثم يرمى بها إذانا بزوالها. إذا الشمس كورت، بعضهم فسرها ذهب ضوءها أو أظلمت، وهذا كما يقول ابن عطية هو من توابع التكوير، من توابع التكوير. إذا كورت لفت ثم ألقي بها ذهب ضوءها وانتهت الشمس لا توجد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذا عند قيام الساعة، إذا النجوم انكدرت قبل أن يذهب تذهب الدنيا بالكامل، إذا النجوم انكدرت. الانكدار هو الإسراع، يقال انكدر الطائر في الهواء إذا انقض، يعني النجوم هذه تتساقط وتسقط، والله أعلم أين تسقط وتذهب وتضمحل. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، هذا مر معنا، وإذا العشار عطلت. العشار من أنفس أموال العرب، الناقة، الناقة الحرام من أنفس. إذا العشار عطلت، إذا قامت القيامة اللي عنده عشار ما ينظر فيها من هول الموقف. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، حشرت جمعت كما قال الله سبحانه وتعالى والطير محشورة فحشر فنادى، الحشر والجمع. وبعضهم فسر حشرت ماتت، وهذا في النتيجة، إذا حشرت بعد ذلك تفنى، لأن يوم القيامة لن يبقى إلا الإنس والجن للحساب والبقية يموتون، فالبهائم تموت. فالكلام فسر ابن عباس ماتت باعتبار النهاية، وإلا ليس معنى حشرت ماتت. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، سجرت يعني فتحت بعضها على بعض، فتح بعضها على بعض وانفجرت بعضها على بعض، هذا معنى السجر. وإذا فتحت هذه البحار بعضها على بعض ابن عباس في إحدى الروايات قال سجرت يعني أوقدت نار، والله سبحانه وتعالى قال والبحر المسجور، مر معنا تذكرون. ابن عباس لماذا فسر سجرت بأوقدت؟ في الحقيقة مستنده مستند أثري، وهذا جعل ابن عباس وعن علي أنها توقد يوم القيامة. يقول ابن رجب إذا ثبت هذا فالمراد أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بحرا واحدا ثم تسجر ويوقد عليها، وتضمحل هذا البحار ويجمع الناس على صعيد واحد، ليس فيه بحر ولا جبال ولا في شيء، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. لكن أريد أن أقول بعض المفسرين حينما يقول عن عباس بأن سجرت أوقدت مستند هو الأثر، المنزع هو الأثر. وإذا النفوس زوجت، يقول الله سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب اليمين الشمال مقربين، فيحشر الكفار لوحدهم ويحشر المؤمنين لوحدهم، فإذا النفوس زوجت يعني مثل قوله تعالى احشر الذين ظلموا وإيش وزوجاتهم وأزواجهم، يعني من ماثلوهم في الضلال، ولا ما ذنب زوجاته؟ ليس لهم علاقة إلا إذا كانوا في الكفر، الزوج القرين. وإذا النفوس زوجت يعني في ذلك اليوم. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة كانوا في الجاهلية يقتلون البنت، والسؤال هنا سؤال تأكيد، مثل قوله تعالى في شأن عيسى: أأنت قلت النصارى يدعون أن عيسى إله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول للنصارى يوم القيامة تكبيتا لهم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لأتباعي أني إله. كيف عيسى إله وهو خلق في بطن مريم عليه الصلاة والسلام، وخرج ثم هو كالبشر يحيا ويموت، أين هو إله؟ لكن العقول إذا طاشت طاشت. من المضحك المبكي حينما ناس تعبد وليا ويقولون هذا الولي يخلق، طيب كيف مات؟ يعني ما لك عقل؟ يعني هذا الولي مات ويقولون هذا الولي يخلق ويوجد، طيب قادر على إيجاد نفسه يرجع؟ بل لا يموت أصلا إذا كان إله من دون الله. فأحيانا تطيش العقول. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، طبعا الجواب معروف، هذا من عادة القرآن الأسئلة المضمنة للأجوبة، بأي ذنب قتلت؟ لا ذنب له، فهو سؤال تبكيت وإفحام. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال، وما عرفنا ما نشر لما كان مخبأ ثم خرج. وإذا السماء كشطت، الكشط هو تنحية الشيء وكشفه، مثل يكون عندك ورقة فتكشط، طبعا هي لغة كشط وقشط يعني بالكاف وبالقاف. وإذا السماء كشطت، ما معنى كشطت السماء؟ السماء ما فيها فطور، ما فيها انفراج، ما فيها خلل. يوم القيامة مر معنا في الآية السابقة: فكانت أبوابا، صارت السماء أبواب كشطت، فهنا كشفت وهنا كشفت، أصبحت متصدعة إذانا بزوال الدنيا. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، الجحيم موجودة، ما معنى سعرت؟ وقدت، لأن كلما خبت زدناه سعيرا، توقد مرة ورا مرة، فمعنى سعرت يعني اشتد سعيرها. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت، الزلفة هي القربة، علمت نفس الجواب هنا. إذا الشمس كورت، وإذا الجواب علمت نفس ما أحضرت، تعرف في ذلك اليوم ماذا فعلت، ماذا قدمت، علمت في ذلك اليوم ما أحضرت من عمل حضرته، ما أحضرت. ثم قال الله سبحانه وتعالى قساما على أن هذا القرآن حق: فلا أقسم بالخنس، لا زائدة يعني أقسم بالخنس، الجوار الكنس، مثل ما قلت لكم في النازعات والناشطات نجري هنا. فلا أقسم بالخنس، الخنس اختلفوا فيها، يعني ما هي الخنس؟ بعضهم يقول النجوم، بعضهم يقول بقر الوحش، بعضهم يقول الضباع، لكن الأكثر أنها النجوم. ومعنى الخنوس، الخنوس هو الذهب، يعني خنس ذهب، وكنسها رجوعها إلى مقرها. فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس التي تعود إلى مواها، إلى مكنسها. والمكانس هي المواها التي تأوي إليها. فالنجوم خنس، وهي آية عظيمة تظهر لك ثم في النهار ما تشوفها، آية عظيمة. وكل ما يخنس ويجري ويكنس يدخل في القسم. فترى أهل التفسير يختلفون على أشياء كثيرة. ما الدليل على أن كل هذا مراد؟ خمسة أقوال وعشرة أقوال، ما تجد قتادة ينكر على مجاهد ولا مجاهد ينكر على هذا، وتجد الشخص الواحد يفسر بثلاثة أقوال، ما في تعارض حتى على نفسه. الجوار الكنس والليل إذا عسعس، أقسم بالليل، الليل آية عظيمة، الليل إذا أدبر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طبعا عسعس من الألفاظ الأضداد تطلق على الإقبار، الإقبال والإجبار، يعني الله أقسم بالليل في إقبال وفي إجبار، كلاهما آية. والصبح إذا تنفس يعني خرج طلع، إنه هذا الجواب، إنه لقول رسول كريم. أريدكم أن تفرقوا بين صورتين. في الحاقة قال إنه لقول رسول كريم، والله هو بقول شاعر، هناك النبي صلى الله عليه وسلم، المراد محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن من جرير الطبري لم يذكر قولا سوى هذا، هو جبريل وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عامة المفسرين، وهناك قول ضعيف جدا ليس له أصل، ذكر ابن عطية أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد. ما وصف؟ قال إنه لقول، يعني هذا القرآن لقول رسول، وصف جبريل بخمسة أوصاف، كريم على الله سبحانه وتعالى، إنه لقول رسول كريم هو جبريل، ذي قوة، النازل في هذا القرآن، ووصفه في النجم ذو مرة فاستوى. المرة وصف لهيئة الشخص، وهو السالم، وهو صاحب الجسم السليم، صحة الجسم وسلامته، لأنه مأخوذ من المرة وهي إحكام الشيء وفتله، فهو ذو مرة ذو قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. ماذا قال العزيز ليوسف؟ إنك اليوم لدينا مكين، ممكنينك لك مكانة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. لماذا قال هنا ذي العرش؟ ما قال ذي قوة عند الله؟ ذكر العرش له حكمة، العرش أعظم مخلوقات الله، والله استوى عليه، غاية في الملك، الرحمن على العرش استوى، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه، إليه السؤدد والملك. الله حينما أبطل الآلهة ماذا قال في سورة الإسراء؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لا ملك إلا ملك الله سبحانه وتعالى، مكين مطاع في الملائكة، ثم أمين، فهو أمين. خمسة أوصاف في جبريل، فوزن بالوحي جبريل هذا وصفه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقولون ساحر كاهن مجنون، فوصف أن القرآن في مكنون لا يمسه المطهرون، نزل به جبريل سمعه من الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل بصوت وحرف مسموع، الله تكلم به، والله في القرآن يقول قال الله قال الله، فهو قال مسموع، قال الله وما صاحبكم بمجنون. مر معنا فرية اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال ما صاحبكم؟ ما أتى بالضمير وأتى بكلمة صاحب، الصاحب هو الملازم لك فترة طويلة من الزمن. فالله يقول له هذا صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفون أمانته وتعرفونه كذا. فهو وصف جبريل لأنهم لا يعرفونه، وقف محمد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصفه لأنهم يعرفونه، فاستعاد عن ذلك بصاحبكم. أليس الله صاحبكم ملازم لكم سنين؟ لو سألتكم، لو سأل الناس هل محمد صلى الله عليه وسلم يكذب؟ قلت لا. هل هو أمير؟ قلت نعم. كيف تقولون مجنون؟ تعرفون صفاته، فوصف من لا يعرفه. ولما جاء عند النبي قال صاحبكم، تعرفونه تماما واحد كما تعرفون أبنائكم. والله صاحبكم بمجنون. ولقد رأى هذا الكلام على جبريل، ولقد رأى بالأفق المبين. محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين. الأفق هو مطلع الشمس من جهة المشرق، فهو غاية الظهور عند الإشراق، الشمس حينما تشرق غاية الظهور. ورأى جبريل في الأفق لأن جبريل من عظمته يسد الأفق، له 600 جناح سد الأفق. وذلك النبي ذعر منه، قال زملوني دثروني. رآه على هيئته الملكية ما استطاع أن يتحمل. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضمين، بالضاد أو بالضاء، بالضاد أو بالضاء، يعني التي نقول بعصا أو غير عصا، بضمين قراءتان، بضمين وبضمين. من قرأ التي لها عصا فالمعنى بمتهم، ليس بمتهم. جبريل عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم، وبالضاد ليس ببخيل فلا يعلمكم شيئا، فهو ليس بمتهم في الوحي، وليس ببخيل ما يبلغكم. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ يعني عقولكم أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ حذف المعمول، يعني الآن تذهبون؟ تذهبون للضلال، إلى القول الخطأ، إلى غير ذلك. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الخلق تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ويقول كيف نجمع بين تكوير الشمس في بداية الأمر وبين دنوها على العباد في ساحة الحساب؟ هذا شيء وهذا شيء. يوم المعاد تفاصيله لا نعلمها، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم طيب.